السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم من يسمعنا ومن يرانا، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 16 من شهر جمادة الأولى لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 11 من الشهر الأول من سنة 20 و2000، وفي ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. ونحن مع الآية 35 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه الآيات من سورة النساء، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، هذا خطاب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، يقول يا أيها الذين آمنوا، يناديهم الله تبارك وتعالى بأحب ألقابهم إليهم، أو ما ينبغي أن تكون أحب ألقابهم إليهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قوامين صيغة مبالغة من قائمين، أي لا تكونوا فقط قائمين بالقسط وإن كان هذا مطلوبا، ولكن كونوا قوامين بالقسط. والقائم بالقسط هو الذي يعدل، والقوام بالقسط هو الذي يعدل ويأمر بالعدل. كالرجل الصالح، الإنسان الصالح صالح لنفسه، لكن المصلح صالح بنفسه مصلح لغيره. وكذلك القوام بالقسط هو الذي يقوم بالقسط ويأمر الناس أن يقوموا بالقسط. فالله تبارك يقول: كونوا قوامين بالقسط. والقسط هو العدل، والقسط هو الظلم بكسر القاف وفتحها. القسط هو العدل، ومنه: والله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين. والقسط هو الظلم، القسط هو الظلم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فالفرق بينهما بالفتحة والكسرة، القسط والقسط. الله سبحانه وتعالى يقول: كونوا قوامين بالقسط. هنا العدل، أي اعدلوا، اتقوا الله واعدلوا. شهداء لله، أي افعلوا ذلك ابتغاء وجه الله، لا لأجل أن يمدحكم الناس، ولا لأجل أن هذا من محاسن الأخلاق فقط، لا، وإنما ابتغاء وجه الله، نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الفعل. شهداء لله، قال: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني العدل يجب أن يكون هدفا لكم بغض النظر مع من وفي أي حال. يعني أقيموا العدل وأمروا بالعدل مع كل أحد في كل حال ولو على أنفسكم، وهو ما يسمى بالإقرار، يقر على نفسه بالخطأ، أو الوالدين يشهد للوالدين بالحق ويشهد على الوالدين بالحق، والأقربين كذلك، ابنا بنتا أخا أختا عما خالا أي أحد من الأقربين وغير الأقربين من باب أولى. الله سبحانه وتعالى هنا يقول كونوا قائمين بالقسط مقيمين له، كونوا قوامين بالقسط أي بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم. وهذه فيها تنبيه أن الأمر عندما يقول قوامين أن الأمر قد يكون فيه شيء من المشقة وشيء من الأذى. يعني كل إنسان يأتي يشهد على أبيه، يشهد على أمه، يشهد على ابن عمه، يشهد على أخيه، يمكن هذه أصعب من الشهادة على النفس. ممكن إنسان يأتي يشهد على نفسه يقول أنا أتحمل لأن أنا أخطأت وكذا، فيشهد على نفسه، وهذا ما يسمى بالإقرار. لكن عندما يقال له اشهد على أبيك أنه ظلم هذا العامل، أو أنه أخذ هذا المال، أو أنه قال هذه الكلمة، أو اشهد على أمك، أو اشهد على أخيك، أو اشهد على ابنك، أو اشهد على ابن عمك، وهكذا، هنا يأتي ميزان الإيمان. من كان إيمانه ضعيفا فإنه في مثل هذه الحالة لا يشهد، يقول ما بمشاكل، فيكتم الشهادة. والله تبارك وتعالى يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وبعضهم يزيد على كتمان الشهادة، يحرف الشهادة من باب أنه يصل رحمه أو يكرم والديه، وهو العياذ بالله يسلك أو يهيئ لنفسه طريقا إلى النار، والعياذ بالله عندما يفعل مثل هذا الأمر. الله تبارك وتعالى يقول شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ثم قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. هذا أيضا بعض الناس يشهد للغني لغناه حتى يناله شيء من خيره، أو يشهد للفقير عطفا عليه، يقول هذا فقير مسكين أشهد معه بالباطل حتى ينال شيئا من، أيضا لا يجوز. العدل يجب أن يكون مقصدا، نشهد بالعدل مع كل أحد على كل أحد في كل حال، لابد من هذا، وإلا كان نقصا في إيماننا ونقصا في ديننا وثلمة عظيمة جدا في التقوى. أبدا لا يمكن أن يكون الإنسان تقيا ثم يشهد بالباطل أو يكتم الشهادة لأجل أن المشهود له أو عليه يحبه أو يبغضه. فلا يشهد بالباطل لمن يحبه، ولا يشهد بالباطل على من يبغضه، بل يشهد ولو مع الكافر. لو اختلف أخوك المسلم مع كافر وأنت تعلم أن الحق مع الكافر تشهد مع الكافر، لأن الشهادة لله سبحانه وتعالى. يجب الإنسان أن يشهد لله وأن يقيم العدل في نفسه وفي مجتمعه. يقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أولى بالغني وأولى بالفقير. شهادة هذه لا تقدم ولا تؤخر عند الله شيئا، الله أولى بالغني والله أولى بالفقير، لكن أنت اشهد بالحق بغض النظر لمن هذا الحق. قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الهوى من الهوي وهو السقوط. يقول احذر أن تتبع الهوى، أن تعدلوا أن تجوروا، أي تعدلوا عن الحق، أو بتقدير محذوف في أن لا تعدلوا. فلا تتبعوا الهوى في عدم العدل، في ألا تعدلوا، كما قال الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى ولو مع الأعداء اعدل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود وذلك لخرص ما عندهم من الثمار لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. فأرسل عبد الله بن رواحة عند بداية الثمر حتى يخرص ما عندهم ثم يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نضجه تاما. فأراد اليهود أن يقدموا رشوة لعبد الله بن رواحة حتى ينزل من المطلوب منهم. فقال لهم عبد الله بن رواحة: يا معشر يهود، والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، أنا أكرهكم تدينا، والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، ولكن لن يمنعني هذا من أن أعدل فيكم. يعني أستطيع أن أقول العكس، أقول عندكم زيادة وأنا مصدق وأنتم مكذبون، لكن مع هذا لن أحيف ولن أترك العدل أبدا، ولن يمنعني هذا من إقامة العدل فيكم. ماذا قالوا له؟ قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. يعرفون الحق، يعرفون الحق، قالوا بهذا أي بالعدل قامت السماوات والأرض. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تتبعوا الهوى، احذروا أن تتبع الهوى، لأنه أبوك، لأنها أمك، لأنه أخوك، لأنه جارك، لأنه صديقك، لأنه عدوك. احذر، لا تتبع الهوى في مثل هذه الأمور، ولكن اتبع الحق، اتبع الحق. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا. تلووا فيها قراءتان، تلو وتلووا. تلو أي من ولاية الأمر، تتولون على الناس. أو تعرضوا أي تتركوا هذا الأمر. القراءة الثانية: وإن تلووا بواوين، الأولى بواو واحدة تلو أي من الولاية، الثانية بواوين تلووا. تلووا أي تحرفوا من لي اللسان، ومنه لي الحبل فتله، وهذا لي اللسان. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هذا هو اللي، لي اللسان، تحريف الكلام. وهنا تلو أو تعرض تشتمل على أمور، منها تحريف الشهادة ليها، ومنها كتم الشهادة، ومنها عدم الشهادة، ومنها الشهادة بالزور، أن يشهد بالزور. كل هذا من اللي والإعراض والعياذ بالله. إذن ما المطلوب من المسلم؟ ولا تكتم الشهادة، أن يأتي بالشهادة على وجهها. ما يترتب على ذلك بعد لا يهمك، وإن ترتبت خسارة عليك، لك قد تكون الشهادة على نفسك ولو على أنفسكم ما في مانع، تكون الشهادة على خسارة على أبيك ما في مانع، على أمك ما في مانع، لكن أهم شيء صحح العلاقة بينك وبين الله. أبوك لن ينفعك، أمك لن تنفعك، الله سبحانه وتعالى بيده النفع والضر سبحانه وتعالى. فلا تفسد العلاقة بينك وبين الله لأجل أن تقيم الشهادة بينك وبين ابن عمك، بينك وبين أبيك، بينك وبين أمك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فنتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. وهذا من باب أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوم، فكيف ننصره ظالم؟ قال: أن تمنعه، أي من الظلم. وهنا: لا تشهد معه بالباطل، لأنه سيأخذ الباطل وسيظلم الناس، وأنت أعنته على ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يتغيب عن الشهادة بحجة أني لا أريد أن أشهد على ابن عمي أو على أخي، ولا يغير الشهادة بحجة أنه ابن عمي أو أخي أو أبي، ولا يشهد بالباطل والعياذ بالله، فهذه شهادة الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الموبقات قال: وشهادة الزور. ولما ذكر، لما سئل عن أكبر الكبائر قال: إشراك بالله وأن تزاني حياة جارك، قال ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، يكررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عفوا، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، أما أن تزاني حياة جارك في حديث آخر. فالشاهد من هذا أن لي الشهادة من كبائر الذنوب، وكذلك الإعراض عن الشهادة أيضا من كبائر الذنوب. وإذا قال الله تبارك وتعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، الله يدري بما شهدته، شهدت بالحق أو شهدت بالباطل، أظهرت الشهادة أو كتمت الشهادة، حرفتها أو لم تحرفها، كل هذا الله يعلمه. هذه الآية فيها وعيد لمن يكتم الشهادة أو يحرفها أو يشهد بالباطل، لأنه قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي مطلع على خفايا الأمور سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا ليس من باب تحصيل الحاصل كما يقول أهل العلم، ليس تحصيل حاصل، قالوا وإنما هذا من تأكيد المؤكد للثبات والاستمرار عليه، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، هو يناديهم يا أيها الذين آمنوا يقول آمنوا برسوله، كقولنا نحن اليوم وكل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم، ونحن في الصلاة مهتدون لله الحمد والمنة، نصلي لله تبارك ونقول اهدنا الصراط، أي ثبتنا وزدنا هداية. فهو كذلك هنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي اثبتوا واستمروا على ما أنتم عليه من الخير. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وهذه فيها قراءتان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، وفيها قراءة نزل نزل، قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، قال والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي أنزل من قبل، كلها قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل، قال بعض أهل العلم نزل وأنزل الفرق بينهما أن نزل تكون في القرآن لأنه نزل منجما فقال نزل لأنه نزل على فترات، بينما الكتاب الذي أنزل من قبل الأصل في الكتب السماوية السابقة نزلت كلها يعني في فترة واحدة، الإنجيل نزل كاملا، التوراة نزلت كاملة، الصحف نزلت كامل، القرآن الكريم نزل مفرقا على 23 سنة، تنزل آية ثم تنزل سورة ثم تنزل آيات وهكذا على مدار 23 سنة، بينما الإنجيل والتوراة والصحف والفرقان وغيرها كلها نزلت دفعة واحدة، يعني كل واحد منها نزلت دفعة واحدة. قال والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، الكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن، الكتاب الذي أنزل من قبل هذا جنس الكتاب أي الكتب التي أنزلت من قبل، فالأولى الكتاب الذي نزل هو القرآن الكريم، الكتاب الذي أنزل من قبل هي الكتب جنس الكتب، أي كما قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، فالمقصود الكتب وليس كتابا معينا. قال والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه أركان الإيمان، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكرت أيضا في قول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قد يقول قال أين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر داخل في الإيمان بالله، لأن القدر قدرة الله سبحانه وتعالى، فالقضاء والقدر داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى، ذاك لم يذكر وذكر في الحديث المشهور حديث عمر أنه لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا لم يذكر القدر فهو داخل في الإيمان بالله، وإذا ذكر من باب التفصيل في ذلك. قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فيه تهديد، ومن يكفر تهديد ووعيد، وفي الوقت الآخر تحذير للمؤمنين إياكم أن تكفروا بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر. قال فقد ضل ضلالا بعيدا أي كبيرا عظيما. ثم قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم. المنافق مذبذب، مرة يشوف المؤمن أصير مؤمنا فيؤمن، ثم بعد ذلك يتردد فيرى الكفار ظهرت شوكتهم أو قوي أمرهم فيتوجه إلى الكفار، ثم يرى متردد لم يجزم لم يستقر الإيمان في قلبه لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، ولذلك تجده متأرجحا. الله سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، خلاص استمر على الكفر حتى مات. قال لم يكن الله ليغفر لهم، ما يغفر لهم الله. إذا مات الإنسان على الكفر لا يغفر الله له. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لأنهم اختاروا هذا الطريق طريق الغي، أعاذنا الله وإياكم منه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فيسأل عن الجورب، يقول مسحت على الجورب ثم تبين لي أنه شبه مخرق، يعني شيء بسيط، يعني أنه تظهر منه البشرة شبه مخرق، لا بأس إن شاء الله تعالى، وضوء صحيح. ما رأي الشرع في من يستغل نفوذه للتوسط في تعيين الأشخاص للمناصب الوظيفية أو قيادية، أو التوسط في التزوير الجنسيات والشهادات، أو الإطلاق سراح من يرتكب جريمة؟ هو على كل حال يعني هذه تلامس الذي قلناه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فهذه كلها من الشهادة بالزور الذي يتوسط في تعيين أشخاص وظيفية أو قيادية، يعني يأخذون حق غيرهم إذا كان هذا الذي فهمته صحيح، أو الجنسيات توسط لهم لا يستحقونها مثلا، أو إطلاق سراح من يرتكب جريمة، هذا كله داخل في قول الله تبارك وتعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها والعياذ بالله. ويدخل أيضا في شهادة الزور التي قال الله تبارك وتعالى فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، جعلها من أكبر الكبائر صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا يعني من المحرم، وهو مشارك في هذه الجريمة، يعني هم الذين استفادوا وهو الذي يأخذ الإثم، يعني والعياذ بالله. يعني في ناس يعني أنا أفعل المعصية أستفيد ويستفيد، لكن أفعل المعصية هو يستفيد وأنا ما أستفيد، يعني ما أستفيد في الدنيا لكن في الإثم مشترك. لكن مصيبة الذي يضيع دينه لدنيا غيره، يضيع دينه لدنيا غيره، فهذا لا شك أنه يعني من كبائر الذنوب، أخذ حق الغير وظلمهم، وكذلك التزوير والتوسط أو الشفاعة للمجرمين ليضيع حقوق من أجرم في حقهم، هذا كله من كبائر الذنوب والعياذ بالله. أنا معلم في وزارة التربية من 9 أعوام، وعقدي مع الوزارة لا يوجد نص صريح منع الدروس الخصوصية، وعندما قدمنا الكويت أخبرنا المسؤولون أنه يجب أخذ موافقة وزارة العمل بعد الدوام، فهل الدروس الخصوصية حلال أو حرام؟ الذي يعرفونه لا يجوز ولا لا؟ ها؟ الذي يعرفونه لا يجوز، الوزارة تمنع من عمل الدروس الخصوصية، والأصل أنها لا تجوز، هذا الأصل. إلا إذا كانت تعملها المدرسة خلال المدارس تعمل دروس خصوصية تقوية للطلاب وغيرهم، أما أن يعمل دروس خصوصية هو لنفسه في غير وقت الدوام هذا الذي علمه أنه لا يجوز. في نهاية كل فصل بعد الامتحانات لا يوجد طلبة ونحضر إلى المدرسة ولا يوجد تدريس، فقسم المدير مع رئيس القسم الدوام إلى شفتات فأداوم يوم واحد في الأسبوع، مع العلم لو حضر تفتيش في المنطقة يرفع الغائب انقطاع أو إجازة فهل هذا جائز؟ لا قطعا لا يجوز، هذا لا يجوز أن المدير ذاك سجل غياب، معناته أن في شيء غلط، فلا يجوز لا يجوز. الأصل يداوم كل يوم، هذا الأصل، الأصل الدوام كل يوم، لكن ممكن يتساهل في الاستئذان مثلا يخرجون مبكرا أو كذا، أما أنهم ما يعملون ما يداومون يسجل حاضر هذا كذب وتزوير والعياذ بالله. هذا يعني يذكرنا الآن في موضوع الآية التي قرأناها كونوا قوامين بالقسط. قوامون بالقسط يعني ليس فقط يعني الذين يشهدون، في كل حياتنا نكون قوامين بالقسط في كل حياتنا. يعني المعلم يجب عليه أن يكون قواما بالقسط مع تلاميذه، يعني يتقي الله في تلاميذه، ما يزيد هذا درجة وينقص هذا درجة، ما يعيد حق هذا الاختبار ولا يعيد للثاني الاختبار، أو يعامل هذا معاملة حسنة ويسيء المعاملة لآخر، هذا كله من عدم القيام بالقسط، هذا من عدم العدل. كذلك المدير، مدير المدرسة، أنت لا تحضر أنت تحضر أنت كذا، يعاملهم يفرق بينهم أو يخالف ما تعهد عليه من حفظ الأمانة التي هو عليها، كل هذا لا يجوز قطعا. وكذلك الأب مع أولاده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا أيضا مطالب بالقسط بين أولاده ولا يفرق بينهم، هذا من الظلم. وأيضا البائع الذي يبيع الذي يماكسه ينزل معه السعر، المسترسل لا ينزل مع السعر، لا يجوز. يعني عندما أنا آتي وأشتري مثلا من سعدون، أعطني تلفونك، أقول بكم هذا تبيعه؟ قال بسبعين دينار، قلت تفضل هذه سبعين وأخذت الهاتف ومشيت، في مشكلة؟ ما في مشكلة. لما يأتيه عمر يقول له بكم هذا؟ قال سبعين، قال لا غالي وكذا، قال ستين، لا نزل تسعة وخمسين ويبيعه بخمسة وخمسين مثلا، ما يجوز ما يجوز. الذي يماكس تنزل مع السعر، الذي يماكس ترفع مع، لابد تكون الأسعار موحدة. شوف الآن المحلات الجمعيات التعاونية مثلا ما في مكاسب، خلاص هذا السعر تبي اخذ، ما تبي خله. البائع هنا لا يجوز له أن يبيع الناس باختلاف بحجة أن هذا ما كسني وهذا لم يماكس، هذا قال لي نزل نزل وهذا ما قال لي شيء، هذا لا يجوز. يجب أن تبيع الناس كلهم بدرجة واحدة، إلا إذا أنا بخصم لأنه قريبي لأنه صديقي، أعطيه خصم خاص له ليس لأنه ماكس ولكن لأنه قريب، أنا أخسر هذه أو على حساب ما أبي ربح زايد، هذا موضوع آخر. أما أني أعامل الناس الذي يسترسل في البيع أنزل له لا أنا أعطيه السعر واضح، والذي يماكس أنزل معه بالسعر، هذا لا يجوز. وكذلك العدل في المدير مع الذين تحته، رئيس القسم، المراقب، الموظفين، يعدل بينه، هذا أعطيه إجازة هذا ما أعطيه إجازة، هذا أعطيه طارئة هذا ما أعطيه طارئة، كل هذا لا يجوز. يجب أن يكون العدل في كل حياتنا في كل شيء، أن نتقي الله في هذا. الدكتور في الجامعة لما يرفع الدرجات مثلا ما يصير أساوي اللي ما درس باللي درس، ما أرفع الجميع ماكو مشكلة، لكن ما يصير أرفع ناس على حساب ناس آخرين. يعني هذا درس وأخذ امتياز، هذا ما درس أخذ جيد، أروح أحط امتياز أساوي بين الذي درس والذي لم يدرس، أين العدل؟ لا يجوز. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمور. فالقصد أن الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى ويعدل بين الناس جميعا، الله المستعان. يسأل يقول بعض الناس يعني يصير يعني يقوم بطلب إعلان الحرب مثلا وكذا حسب الوضع الحالي وكذا، والبعض العكس يقول لا احنا ما احنا قدهم وما نقدر. اول شيء من جاب طاري الحرب يعني، ترى السياسه وسخه ويتلاعبون بها زين. وانا شخصيا لست سياسيا، لكن لا اظن السقم حرب، كلام فاضي هذا. طيب وهي تكتيكات بينهم لتخويف وما شابه ذلك من الامور، هذا امر، لكن رايي هذا غير ملزم ترى، انا لست سياسيا. لكن القصد من هذا، نحن من ناحيه الشرع الله سبحانه وتعالى يقول واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا يجوز لا إشاعة الأمن ولا إشاعة الخوف بين الناس بهذه الطريقة، وإنما يرد الأمر إلى أهل العلم وأولي الأمر. وإذا جاء أمر من الأمن أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر العلماء والأمراء، يرد لهم الأمر في هذا الأمر في هذه الحاجة. الأمر الثاني كذلك، نحن مستعدون للحرب أو نحن لا نستطيع أن نحاربهم. إذا كان الله معك فلتجتمع عليك الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس واعلم أن الأمة الدنيا كلها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والله جل وعلا يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ونوح عليه الصلاة والسلام لما جادل قومه يقول الله تبارك واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا معه عليه الصلاة والسلام. كونوا مع الله سبحانه، فمن كان مع الله كان الله معه ولا يضرك بعد ذلك أحد. استعد نعم، ولكن الاستعداد لست أنت الذي تستعد، قوات جيش حرس شرطة هؤلاء يستعدون لحماية البلد. أن تكون مستعدا للجهاد في حياتك كلها، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. الإنسان يجب عليه أن يحدث نفسه أنه يجاهد في سبيل الله، أنه ينصر دين الله تبارك وتعالى، استعد. لكن إشاعة الإشاعات بين الناس وإثارة الأمور بهذه الطريقة أو إعلان الحرب وطق الطبول وكذا، هذا كله كلام فارغ لا قيمة له، وإنما يرجع في هذا إلى ولي الأمر وهو الذي ينظر فيه والله أعلم. يقول هناك من يشهد بالزور في قضية الجناسي وقضية التزوير بشكل عام. طيب الجناسي وغيرها وشهادة الزور وغير ذلك الأمور، الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن ينتسب إلى غير أبيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه فإن الجنة عليه حرام حرام. ويقول وهذا في الصحيحين، ويقول صلى الله عليه وسلم حديث علي رضي الله عنه من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذا أيضا متفق عليه. قضية خطيرة أن الإنسان ينتسب إلى غير والديه، لا يجوز أن الإنسان ينتسب إلى غير والديه، هذا من الكفر بالله تبارك وتعالى. من ادعى إلى غير أبيه فقد كفر. فهؤلاء الذين يدعون إلى غير آبائهم بحجة الحصول على جنسية أو بحجة الحصول على وظيفة أي بحجة الحصول على يعني مكانة في المجتمع أو انتساب إلى رجل يعني له مكانة وغير أو للزواج أو لغير ذلك، كل حطام الدنيا هذا يوقعه والعياذ بالله إلى أن يقع في لعنة الله. هذا غير طبعا التزوير الذي يزوره في انتسابه إلى غير أبيه، فالمسألة خطيرة جدا. وكذلك من يشفع في هذه الأمور، يأتي يشفع لهذا أو يشهد له أنه ابن فلان أو يريد أن يطمطم الأمر اتركوه وخلوه على أنه ابن فلان وهو يعلم ذلك، فهذا داخل ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فهذا من شهداء الزور والعياذ بالله المرتكبين الكبائر. فالقضية خطيرة جدا، لا يجوز الإنسان ينسب إلى غير أبيه، ولا يجوز لأحد أن يشهد له بذلك وهو يعلم أنه ليس كذلك، ولا يجوز كذلك أن يسكت عن هذا الأمر إذا كان يعني علم به ويطمطمه وكذا، ما يجوز هذا الأمر. أما إذا كان لا يعلم فهذا أمر آخر، لأنه جاء في الحديث من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فإن الجنة عليه حرام، إذا كان لا يعلم لا شيء عليه. وأما الانتساب إلى غير الأب من باب انتساب إلى الجد أو ما شابه هذا جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، انتسب إلى جده في النهاية، فهذا جائز لا بأس به. أما أن ينتسب إلى غير أبيه بحجة أنه يريد أن يحصل مصلحة دنيوية فهذه من كبائر الذنوب، والذي يشهد له والذي يدافع عنه والذي يحميه كل هؤلاء مشاركون في هذه الجريمة، عاذنا الله وإياكم منها. الله المستعان. هل هذه القاعدة صحيحة؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ لا، ليست صحيحة أنه يعذر بعضنا بعضا. نعم نتعاون فيما اتفقنا عليه جيد، لكن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فهذا فيه تفصيل، يعني يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذا مسائل الاجتهاد، أما مسائل المفصولة اللي جاءت فيها النصوص جاء فيها إجماع جاءت فيها يعني مخالفات عقدية فهذه لا يعذر بعضنا بعضا، وإلا ما صار في أهل بدع ولا في الكفار ولا في كذا. حتى الكفار في هناك أمور تجمعنا معهم اللي هي حسن المعاملة، الصدق، مثلا شنو حسن الجوار، حتى مع الكفار مع كل الدنيا، إذا ما كنا نتعامل مع كلها مو صحيح هذا. يعني يعذر بعضنا بعضا، لا ما يعذر بعضنا بعضا في كل الأمور، نعم في مسائل الاجتهاد يعذر بعضنا بعضا، لكن مسائل الكفر مسائل البدع لا، يقال هذا الكفر هذه بدعة هذا كذا، وينصح ويذكر بالله تبارك ويدعى إلى الخير ويدعى إلى الحق، ما أعذره وقال خله كافر كيف كل واحد وين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز. والله المستعان. يقول إذا كانت عندي خادمة غير مسلمة ثم أسلمت فهل يجوز أن تعطى من الزكاة، خاصة أن الزكاة ستعطيها لأهلها وهم كفار، أو أنها إيش إذا أسلمت وهي تأخذ راتبا هل تستحق الزكاة؟ القضية الأولى وهي إذا أسلمت أهم شيء تتأكد أنها أسلمت، لأن صار بعض الخدمات والسائقين والخدم يعلن إسلامه عشان يحصل يأخذ فلوس، يعني هو غير مسلم أصلا وإنما يدعي هذا ليأخذ المال، فأنت إذا أطمأننت أنه فعلا دخل في الإسلام حقيقة وأراد الإسلام حقيقة يجوز لك أن تعطيه من الزكاة من باب المؤلفة قلوبهم. وأما أنه يأخذ الزكاة تصرف على أهله ما في بس، يجوز طالما أخذها تملكها يصرفها كيف شاء ولو على أهله الكفار. سم بغض النظر، لا هو استفاد منها أخذها له تملكها يتصرف فيها كيف يشاء إذا كان يعني مستحقا لها. الأمر الثاني، هل الخادم يجوز أن يعطى من الزكاة؟ ينظر في حاله، إذا كانت الرواتب التي يأخذها تغنيه لا ما يستحق الزكاة، ما يكون من الفقراء، المهم أن يبقى من الفقراء والمساكين، إذا كان من الفقراء والمساكين يعطى. غالبا الذين يأتون هنا الأصل حالتهم طيبة ورواتبهم جيدة، إلا إذا كان يعطيه مثلا يبني بيتا هناك أو يعطيه لأهله أو ما شابه ذلك من الأمور، نعم هذا جائز. أحسن، لا أنا أتكلم عن المسلم، المسلم الأصلي، لا المسلم الأصلي الخادم المسلم الأصلي. إيه الخادمة اشتكت تحس إن في جن في البيت، هذا إحساس لكنها ما شافت شيء. السؤال، هل إذا أنا كنت أهتم بأداء الفرائض وأعرف عور ها وأعزف عود بيني وبين نفسي بالوقت الفاضي له علاقة بأنني أنا السبب لجلب الجن في البيت؟ الله أعلم. لكن على كل حال أهم شيء الإنسان يحافظ على الفرائض خاصة الصلاة. وأما عزف العود هذا فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهديك وتترك هذا الأمر. لكن خلنا نقول ما لك شغل بالجن، يعني هل عزف العود إذا في جن تترك عزف العود إذا أنت السبب، إذا مو أنت السبب متاركة؟ هذه مشكلة هذه، يعني لا الجن من العود عشان تترك الجن تترك العود خلاص. أنا شاب أبلغ من العمر 15 سنة، أحببت أن أبحث عن وظيفة في وقت إجازتي، ولقيت وظيفة في مطعم، ولما جيت الناس علي فهددني، يخاف من نظرة الناس. أخبرني أبي أنه رفض بحجة أنه عيب ويخاف من نظرة الناس علي، فهددني بأن يطلق أمي إن قدمت على الوظيفة، كلمني أن يطلب منه فلوس ويرفض ويرى من العقوق. الله المستعان. يعني أنا ما أدري هؤلاء الرجال، يعني الحين مشكلة بينك وبين ولدك، إيش دخل الأم؟ يعني الزوجة مسكينة حقيقة، يعني عندك أنت مشكلة مع ولدك تهددها بتطليق أمه، إيش دخل أمه في الموضوع؟ يعني وقد تكون مرأة صالحة ولا كذا والكذا، يطلقها عشان ولدها كذا، طيب هي ما لها ذنب؟ يعني هذا كمبدأ يعني من حيث العقل، يعني غلط إني أحمل، لا تزر وازرة وزر أخرى، امنع ولدك بدون ما تهدده بطلاق أمه، ولا أطردك من البيت، لا تهدده بطرده تطليق أمه، ما له شغل أمه. لكن قضية هذا العيب وش يقولون الناس وكذا، ممكن يبحث عن وظيفة أخرى، يعني مو إلا هذه الوظيفة، يبحث عن وظيفة، إذا يرى أن هذه الوظيفة يعني وضيعة أو ما تليق به أو كذا، يبحث عن وظيفة أخرى. وأنا أذكر كان الجمعيات التعاونية في الصيف كانوا يوظفون الطلاب، هل ما زالوا ولا ما زالوا؟ خلاص خلي وظف جمعية تعاونية شغلة زين، وهذا ما فيها شيء إن شاء الله تعالى، خاصة في عطلة الصيف والله المستعان. يقول الأذكار التي قبل الوضوء وبعد الوضوء هل يجوز ذكرها في دورة المياه؟ إذا كنت تقصد بدورة المياه الحمام نفسه الذي تقضى فيه الحاجة، هذا لا يذكر فيه. أما إذا تقصد مكان المغاسل في المساجد مثلا خارج الحمامات فهذا لا بأس به. إذا كان يمارس القمار من قبل إخوة والدي وفي الوقت ذاته يعادون يمكن أبي وأخي الأكبر، فهل تجب صلتهم في هذه الحالة؟ على كل حال الذي يمارس القمار هذا مرتكب لكبيرة والعياذ بالله. أما صلة الرحم فمن صلة الرحم أن نزوره وننصحه وندعو له في ظهر الغيب، هذا من صلة الرحم. من صلة الرحم أن لا تقتصر المسألة على مجرد زيارة، زوره كيف حالك طيب وهذا وشرب شاي وامش عنه، لا، يجب أن تتعدى صلة الرحم مجرد الزيارة، وإنما بمناصحته أن يترك هذا الأمر، وبالدعاء له في ظهر الغيب خاصة في أوقات الإجابة أن يدعو الله له سبحانه وتعالى أن يصرف عنه هذا الأمر. هل يجوز أن أقول في الفاتحة ولا الضالين بدل ولا الضالين، لأني أجد مشقة في نطقها وأخطئ في النطق أحيانا؟ أولا يعني لغتنا لغة الضاد، يعني إذا ما تعرف تقول ولا الضالين مفروض يسحبون جنسيتك، ما أنت عربي، العرب لغتهم لغة الضاد، فكيف تقول ما أعرف أقول الضاد؟ معناته أنت من المزورين اللي تمساعد قاعد نقول عنهم. الشاهد الواحد يتعلم، هي مخارج الحروف تعلم، يعني ممكن تذهب إلى إمام مسجد، مؤذن، أحد طلبة العلم، حتى بعض الناس العاديين اللي يحسنون قراءة القرآن، تعال أقول علمني قراءة القرآن، ترى ما هي مشقة، سهلة، بس تبي لها تعود. يلا قول معي ولا الضالين ولا الضالين، لا تقول الضالين، لا طلع لسانك دخل، يعني مسألة سهلة، بس أحيان الإنسان يكون جاد وأحيان يكون غير جاد. يعني أنا أعرف شخصا مصريا، يعني حنا كويتيين مثلا الضالين نقولها الضالين، والقاف نقولها غين، ها، والآخرة خير وأبغى، مصيبة. طيب، حتى إن أحدهم ذكروا إنه ذهب إلى أحد المشايخ فيقول له: يا شيخ، أنا أحبك في الله، أشعر أنك من بغايا السلف. قال: الله يقبحك. شنو بغايا السلف؟ وعند السودانيين أقوى طبعا، ها، الغين هذه. فالمهم، في عندنا هذه الأحرف خاطئة. القرآن لابد أن يقرأ قراءة صحيحة، لابد أن يقرأ قراءة صحيحة. فهذا صاحبنا كان يقول الذين، مصريين معروفين يقول الذين بدل الذين. فلما قلت له: لا يجوز أن تقول الذين، وإنما قل الذين، يقول: خلاص ما قمت أقولها، نسيتها. ليش؟ إنه جاد، جاد إنه يبي يتركها، يقدر يتركها. كذلك اللي جاد إنه ما يقول المغضوب عليهم، يقول مغضوبي عليه. إذا كان جادا يستطيع، بس المشكلة صار الإنسان غير جاد، يقول: لا ما أقدر أقولها. ويقدر، لو يحاول يقدر، يتعلم يقدر، ما في عيب في اللسان. أنتم تشوفون الأجانب الحين، دخل وقت الأجانب الآن في 8 أحرف ما يستطيعون نطقها، اللي هي كما يقول الصاد وأخواتها، الصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والقاف والحاء. هذه الأحرف لا يقولها إلا العرب تقريبا، الأجانب ما يستطيعون ينطقون هذه الأحرف أبدا. طيب، ليست من لغتهم. لكن شوف الأجنبي هذا لما يسلم ويتعلم يقدر ينطقها، بس هو ما كان يقدر ينطقها. لماذا؟ لم يسمعها، لا تتداول في لغته. وذاك في مادة علمية اسمها مادة مخارج حروف، فيتعلم مخارج الحروف يستطيع ينطق. شوفوا أنتم بعض الأفغان مثلا، زين، يقول هيا على الصلاة، لكن لما يتعلم يقول حيا على الصلاة. طيب، هذا أفغاني وهذا، ليش هذا يقدر؟ تعود، تعلم. فالإنسان يستطيع. فهذا اللي يقول أنا ما أقدر أقول الضالين، لا يقدر، ولا الضالين، يقدر يقول الضالين، لكن لازم يعود لسانه مرة مرتين ثلاث أربع 10 20 100، زين، إلى أن يأخذ لسانه على هذه الكلمة ويخرجها من مخرجها صحيح، والله أعلم. ويقول في إحدى الدول أنها تمنح بيتا للمواطن بشرط أن لا يبيعه، وهذا من باب أنه لا يضيع الأسرة، يعني هذا البيت للأسرة لا تبيعه وبعدين يتصرف بالمال وكذا وكذا، فيمنع من بيع البيت. فلكن هذا الإنسان باعه وباعه بصورة غير قانونية، لأنه ممنوع، صحيح، اي نعم. وكتب ورقة بينه وبين الذي اشتراه. بعد موت البائع، أولاد البائع يقول رسميا البيت لنا، فيطالبون بالبيت مع أنه دفع ثمنه كاملا المشتري لوالدهم، فهل يجوز هذا ولا لا؟ طبعا الأصل أن الدولة طالما أنها وهبت هذا البيت لهذا الإنسان مع شرط إبقائه لوجود مصلحة، وهي حتى لا يضيع رب الأسرة الأسرة بأن يبيع البيت، وهذا يحدث، يبيع بيته يروح يشتغل بالفلوس بالأسهم مثلا وخسر الأسهم وضيع أسرته، مو لاقي مكان يقعدون فيه. فمن هذا الباب مصلحة، رأى ولي الأمر أن يمنع من بيع البيت، لكن هذا تجرأ وباعه. هنا هو مخالف طبعا لولي الأمر، لكن البيع صحيح، البيع صحيح طالما أنه ملك له، فالبيع صحيح. والذي اشتراه اشتراه بصحة، يعني اشتراه بمال. فأولاد البائع ليس لهم أن يمنعوه من البيت إلا أن يردوا له المال الذي دفع، يردون إليه ماله كله الذي دفعه، أو بسعر البيت وقت وفاة أبيهم يردونه له. أما أنهم يمتنعون من هذا بحجة القانون معهم، لا، هذا يعني ظلم للمشتري، ظلم للمشتري. صحيح المشتري أخطأ لأنه اشترى ما لا يجوز له أن يشتريه، والبائع أخطأ لأنه باع ما لا يجوز له أن يبيعه. إما أن يبطل البيع من أصلها ويرد المبلغ الأول الذي اشتراه به، وإما أن يعطوه قيمة البيت الآن، لكن لا يجوز لهم أن يأكلوا عليه ماله، والله المستعان. لدي حلال في السعودية يبعد عن الكويت 300 كيل تقريبا، أذهب 3 مرات بالأسبوع، فهل أقصر وأجمع؟ نعم، 300 كيلو بالسعودية مسافر لك أن تقصر وتجمع طالما أنك هناك. هل يجوز دفع مبلغ لتمديد كفالة السيارة بعد انتهاء المدة الأصلية من باب الضرورة بسبب وجود العديد من الأعطال تحتاج لصيانة دورية فعلية بتكلفة مرتفعة علما من يريد الاحتفاظ بالسيارة؟ لا، ما يجوز. هذا يكون في بداية شراء السيارة، تقول لهم أعطوني كفالة زايدة بدون مبلغ. يعني مالك السيارة الأصلي له الشركة التي تبيع السيارة، هي تضع السيارة، هذا سعر السيارة مع الكفالة. أما أنك تشتري الكفالة، سواء الكفالة أصل الكفالة أو الكفالة الإضافية، فالظاهر والله العلم أنه لا يجوز بيع الكفالة. بيع الكفالة يجوز بيع شيء غير معلوم، فلا يجوز بيع الكفالة، وإنما تكون الكفالة أصلا مع السيارة، يحط السعر اللي يبي، لكن لا تباع الكفالة لوحدها، لا تباع الكفالة لوحدها. يقول: لماذا خلق الله إبليس؟ أولا لا يقال لماذا في حق الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا يجب علينا أن نتأدب مع الله تبارك وتعالى في طريقة الأسئلة. لا نقول لماذا الله يفعل كذا، لماذا الله قال كذا، لماذا الله، ما نقول لماذا في حق الله، وإنما طريقة السؤال أن يسأل ما الحكمة، أي نريد أن نتعرف، لأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. والله تبارك خلق الخير والشر للابتلاء، اختبار، ورأس الشر إبليس، فالله خلقه الابتلاء والاختبار سبحانه وتعالى. هذه الحكمة الظاهرة والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن الشاهد أن الله يبتلينا ويختبرنا، هل نطيع أو نعصي، هل نتبعه أو لا نتبعه، وهكذا، والعلم عند الله جل وعلا. هل دعوة شخص لوليمة أو أعزم صاحبي أو أنفق على الوالدة وغيره، هل يدخل بفضل الإنفاق في سبيل الله والصدقة؟ لا، هذه ليس من الصدقة. يعني الصدقة تكون على يعني فقير في كل كبد الرطبة، أجر صدقات، لكن هذه من باب الإحسان، هذا من باب الإحسان. الصدقات تكون للفقراء، أما هذا باب إحسان، هذا باب، وفي أجر عظيم جدا، لكن التسمية فقط. لكن البعض يرى أنها ممكن يطلق عليه اسم صدقة من باب، واللقمة في زوجتك تكون لك فيها أجر فقال صدقة، لكن هذا لا، من إحسان المعاملة، من إحسان المعاملة. فأنت لما تعزم الناس في البيت هذا من الكرم وليس من الصدقة. الصدقة تكون للفقراء، هؤلاء يقال لهم هدية، هذه هدية للأصحاب مثلا أو إكرام أو سميها ما سميت، لكن الصدقة تكون للفقراء.